أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم تحقيق المصنف رضوان الله تعالى عليه بشأن المقولة الأولى في هذا البحث، وهي مقولة أن الأمر دال على الطلب، ووصل الكلام إلى تحقيق المقولة الثانية: هل يكون الأمر دالا على الوجوب أم لا؟ وعن هذا البحث، بالرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنه تحميل للنكات الشرعية على البحث اللغوي، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. للوهلة الأولى قد يقال إن البحث عن دلالة الأمر على الوجوب أو عدم دلالته على الوجوب هذا من تأثر البحث اللغوي بالبحث الأصولي أو بالبحث الشرعي بشكل عام. أين في اللغة يبحث عن أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ الوجوب حكم لشارع، ولهذا الشارع شريعة. الكلام هنا ليس في خصوص الاستعمالات الشرعية، ليس في خصوص ما تدل عليه الصيغة مثلا إذا وردت في استعمالات الشارع المقدس. الكلام هنا في دلالة الصيغة لغة وعرفا. هل يتحدث العرف أيضا عن دلالة الأمر على الوجوب، أم أن هذا مختص بالاستعمالات الشرعية وبالنكات الشرعية؟ يعني بعبارة أخرى، لقائل أن يقال إن استفادة الوجوب أو عدم استفادة الوجوب هذا يعلم بقرينة خارجية، وهي قرينة كون المتكلم مثلا شارعا آمرا مولا إلى آخره. أما لو كنا نحن وهذه الصيغة، نحن واستعمالات هذه الصيغة في العرف العام، لا مجال للبحث عن دلالتها على الوجوب أو عدم دلالتها على الوجوب، فالوجوب ليس مدلولا عرفيا حينئذ. على هذا الأساس، في مقام تحديد دلالة الأمر لا نستطيع أن نذكر من مداليل الأمر الوجوب. لكن هذا الكلام ليس دقيقا، فإنه حتى في الاستعمالات العرفية مفروض كلامنا ما هو؟ ما يسمى لدى العرف العام أمرا، وما يسمى لدى العرف العام أمرا إنما هو ما يكون صادرا من العالي إلى الدالي. فقد أخذ في نفس كون الأمر أمران، أخذ فيه أن يكون هناك جهة مولوية مستبطنة، والمراد من الوجوب ليس خصوص الاعتبار الشرعي الصادر عن المولى المبين عادة بالآيات أو الروايات، وإنما المراد من الوجوب هنا هو أعلى درجات الطلب، هو ما يسمى بالطلب الشديد، أو فقال هو الطلب الناشئ من داع لزوميا، بمعنى أن الآمر هل يستفاد من أمره إذا صدق عليه أنه آمران، هل يستفاد من أمره عليكم السلام ورحمة أنه لا يرضى بالترك ولا يرضى بالمخالفة، وأنه بصدد الإلزام بالفعل بغض النظر عن مدى شرعية أوامره ومدى حجية أوامره؟ على هذا الأساس، فحتى الوجوب يمكن أن يكون مدلولا عرفيا. إذن نكتة هذا البحث نكتة عرفية وليست نكتة شرعية. إذن هل تدل الصيغة على الوجوب أم لا تدل الصيغة على الوجوب؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه عبر بهذه الطريقة، أن المحصلين من الأصوليين تقريباً اتفقوا على دلالة الأمر على الوجوب، أي أنهم اتفقوا على أنه يستفاد الوجوب من الأمر. إذن في الموارد التي يكون لدينا فيها أمران لا شك ولا ريب في استفادة الوجوب، طبعا لم يدعي الإجماع المصنف لأنه يوجد من خالف حتى في هذه الدعوة، لكن بحسب الظاهر بين المتأخرين لا يوجد من خالف، بين متأخري المتأخرين لا يوجد من خالف في استفادة الوجوب من الأمر الآن، وإن كان الاستقراء الذي قمت به استقراء ناقصا فلا بد من مراجعة كلماته، لكن بشكل عام الرائج والشائع في أوساط متأخري المتأخرين من الأصوليين هو أنه يستفاد الوجوب من الأمر. فإذا هذه نأخذها الآن كمعطى متسالم عليه، فلا كلام لنا في أصل إثبات استفادة الوجوب من الأمر، بل يدعى أن الذهنية العرفية تفهم الوجوب من صيغة الأمر أو من لفظ الأمر عموما، إنما الكلام في أنه كيف يدل الأمر على الوجوب، كيف يستفاد الوجوب من الأمر. فالبحث كما هو واضح بحث تبريري، بحث في تكييف دلالة الأمر على الوجوب، في تبرير وتخريج وتعليل دلالة الأمر على الوجوب، فهذا من البحوث التحليلية وليس من البحوث الاكتشافية. ليس الهدف من هذا البحث اكتشاف مدلول الأمر، بل فرضنا قبل الخوض في النزاع وقبل الخوض في البحث أن الوجوب مستفاد من الأمر، إنما الكلام في أنه إذا دل عليه بما أنه يدل عليه فكيف يدل عليه. في هذا المجال وجد بين المحققين عدة نظريات. المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر في هذه الحلقة ثلاثا من هذه النظريات. النظرية الأولى ما اختاره جمع من الأعلام ويكاد يكون هو المشهور، وهو ظاهر المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وتبناه المصنف في محصلة البحث. وحاصل هذه النظرية أن الوجوب مدلول وضعي للأمر، فدلالة الأمر على الوجوب هي من قبيل الدلالة اللفظية الوضعية طبعا، وهذا لا يتنافى مع ما قدمناه من أن ما وضع له لفظ الأمر هو الإرسال أو هو الطلب، فإن الجمع بين الإرسال والوجوب أو بين الطلب والوجوب غاية في اليسر والسهولة. يقال مثلا الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب ينشأ من داع لزومي وطلب ينشأ من داع غير لزومي، طلب ينشأ من ملاك ملزم وطلب ينشأ من ملاك غير ملزم. الذي نسميه وجوبا هو خصوص الطلب الصادر من داع ملزم، فالوجوب حينئذ من نفس حقيقة الطلب ومن سنخ الطلب غاية الأمر أنه هو الطلب الصادر بهذا الداعي، أو أن يقال إن الطلب له مراتب، أعلى مراتب الطلب هو الطلب الشديد، الطلب الشديد هو الذي نعبر عنه بالوجوب. إذن لا تنافي بين قولنا موضوع للطلب أو موضوع للإرسال وبين قولنا هنا موضوع للوجوب، فإن الوجوب حينئذ ما هو إلا من سنخ الطلب، إما هو قسم من أقسام الطلب يعني نوع من أنواعه، وإما أنه مرتبة من مراتبه. على الكلام في أن الطلب هل هو حقيقة واحدة يعني نوع واحد غاية الأمر، هذه الحقيقة الواحدة ذات مراتب يعني مقول بالتشكيك على أفراده ومصادقه، فعندنا مرتبة عالية مثلا وهي الطلب الشديد، وعندنا مرتبة مثلا متوسطة أو مرتبة خفيفة وهي مثلا الطلب الاستحبابي، أم لا الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي مختلفان نوعا وسنخا، هذا نوعان وسنخ وذاك نوع آخر وسنخ آخر، يجمعهما مفهوم الطلب كيفما كان. فإذا من قال بأن الأمر موضوع للوجوب لا يرى أنه يتنافى مع ما تقدم من وضعه للطلب أو من وضعه للإرسال، وهذا واضح. إذن خلاصة هذه النظرية أن الوجوب مدلول وضعي للصيغة، فدلالة الصيغة عليه من سنخ الدلالة اللفظية، وهذه الدلالة اللفظية تحديدا دلالة وضعية أي أنها دلالة تصورية. ولأن الأمر يدل على الوجوب، لأن المستفاد تصورا من الأمر هو الوجوب، فإن العقل بمجرد صدور الأمر من المولى وفهم الوجوب منه ينتزع منه لزوم الامتثال، يدخل هذا الأمر في حيز حق الطاعة، يجعل هذا الأمر موضوعا لحق الطاعة، ويأمر المكلف بلزوم التحرك نحو امتثال هذا الأمر. فإذا بناء على هذه النظرية الأمر لغة وعرفان دال على الطلب الوجوبي وليس دالا على مطلق الطلب أو طبيعي الطلب أو كلي الطلب، ودال على خصوص هذه المرتبة من الطلب، هو موضوع لأعلى مراتب الطلب لأعلى مراتب الإرسال وليس موضوعا لكلي الإرسال. فمن أول الأمر لو كنا نحن وصيغة الأمر لا نفهم منها إلا الطلب الوجوبي، وبعد أن نفهم منها الطلب الوجوبي لأننا نفهم منها الطلب الوجوبي فإن العقل حينئذ يرى لزوم الامتثال، يحكم العقل بلزوم الامتثال. هذه النظرية من قبل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه لا يمكن إثباتها الآن، يتوقف إثبات نظرية صاحب الكفاية وتعيين نظرية صاحب الكفاية على إبطال سائر النظريات الأخرى المدعاة في المقام. السر في ذلك أن الأمر لكي يكون موضوعا للوجوب، لكي نثبت أن الأمر موضوع للوجوب عندنا علامات، أهم هذه العلامات ما هي؟ التبادر. لكن التبادر الذي يصلح لأن يكون علامة على الواضح هو خصوص التبادر الحاقي كما تقدم في محله، أي التبادر من حق اللفظ، التبادر من حق اللفظ، التبادر الذي لا منشأ له، الذي يقطع بأنه لا منشأ له إلا كون اللفظ موضوعا لهذا المعنى. فما دام هناك مناشئ أخرى محتملة لهذا التبادر فلا يحرز أنه تبادر حقيا، فلا يحرز أنه مستند إلى الدلالة الوضعية. فلا نستطيع حينئذ أن نجزم بكونه تبادرا من حق الله. وسائر النظريات الأخرى كما سوف يأتي تسلم التبادر وتسلم الدلالة. كما ذكرنا في بداية الكلام إن الكل اتفقوا على أن الأمر دال على الوجوب وأنه يفهم من الأمر الوجوب. غاية ما هنالك أن الكلام في سبب هذا الفهم وفي سبب هذا التبادر وفي منشأه. بما أن النظريات الأخرى تدعي وجود مناشئ أخرى محتملة، فما لم نبطل احتمال تلك المناشئ الأخرى لا نستطيع أن نحرز كون التبادر حقيا، وبالتالي لا نستطيع أن نثق به لإثبات الوضع. وإن شئت فقل إن ننطر السيد شوي بس بالضبط راح يجيب ماي. الآن يمكن يعني ممكن أن يدعى أن المناشئ الأخرى التي تبقى غير هذه المناشئ التي ذكروها، إما أن احتمالها مثلا جزاك الله خير إما أن احتمالها لم يعد معتدا به، يعني لم يعد احتمالا عقلائيا يعتد به، وبالتالي لا ضير في وجوده، لأن الكلام هنا ليس في قضية برهانية نريد أن نثبتها باليقين العقلي مثلا. وإما أن يقال بأنه مثلا بعد ملاحظة النظريات الموجودة بضميمة مثلا، أو يمكن أن يدعى مثلا حصر إمكانية حصر المناشئ المذكورة في المناشئ التي ذكر. فإما أن يقال هكذا أن المنشأة هو القرينة اللفظية أو القرينة الحالية أو القرينة العقلية، ومع إبطال جميع هذه المناشئ لا يبقى مثلا ولو بحسب الاستقراء، يعني ولو كان الحصر استقرائيا. كأن العمدة يعني ما ذكرناه أن البحث هنا بحث تحليلي، الكلام في تصوير نظرية تكون هذه النظرية قادرة على يعني على إفادة العلم العادي، على إحراز العلم العادي بأن هذا مستفاد من حق الدلالة الوضعية، هذا يكفي فيه إبطال المناشئ المذكورة. ممكن يعني الآن إذا أبرز احتمالا معتدا به فحينئذ يبطل الاستفادة من التبادل. على كل حال، إذن بعبارة أخرى، كلام التمامية هذه النظرية تحتاج إلى وجود المقتضي وانعدام المانع. أما المقتضي فموجودا وهو التبادل المذكور، وأما عدم المانع فما يمكن أن يكون مانعان هو المناشئ المحتملة التي تبرزها النظريات الأخرى، لأن كل منشأ محتملان يستطيع أن يعطل حصول اليقين، حصول العلم بأن هذا التبادل ناشئ من الواقع. فإذا نظرية صاحب الكفاية لحد الآن سوف نؤجل الحديث عنها، فقط عنونها المصنف بانتظار أن يتم إثباته أو أن نرى هل يمكن إثباتها أو لا يمكن إثباته. هل النظريات الأخرى صحيحة أم أنها ليست كذلك؟ إذن هذا بالنسبة للنظرية الأولى. بناء على هذه النظرية، أولا الوجوب مدلول وضعي، ثانيا الدلالة عليه من سنخ الدلالة اللفظية اللغوية يرحمكم الله، ثالثا حكم العقل بلزوم الامتثال واقع في طول استفادة الوجوب. أولا نستفيد الوجوب، تدل الصيغة على الوجوب مثلا، وبعد ذلك ينتزع العقل، يحكم العقل بلزوم الامتثال. فلا تصل النوبة إلى هذا الحكم العقلي إلا متى؟ إلا بعد فرض استفادة الوجوب وفهم الوجوب. هذا في مقابل ما سيأتي من النظريات الآتية.
وين بينقدر النظرية؟ مش بالحلقة.
بلى. وين بين؟
النظرية هالولاء ما بيحكي شيء عنها.
الآن يعني الآن في معرض بيان هذه النظرية، مصنف لا يعلق عليها، ينتظر عرض النظريتين الثانية والثالثة ويناقش في النظريتين. النظرية الثانية ما اختاره الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف حسب ما يظهر من تقريري بحثه، وحاصله أننا نؤمن بالتبادر واستفادة الوجوب من الصيغة. طبعا فاتني فقط أن أذكر أن الوجوب مستفاد حينئذ من مادة الأمر بنحو المدلول الاسمي كما يقولون، ومستفاد من صيغة الأمر بنحو النسبة الوجوبية، النسبة الإلزامية، هكذا ذكروا. الآن هذا بحاجة إلى تحقيق، أشرنا إلى ذلك بالأمس. على كل حال، إذن يبدأ الميرزا من تسليم أن الأمر دال على الوجوب، لكن دلالته عليه ليست دلالة وضعية، فنحن ننكر أن يكون الأمر موضوعا للوجوب، بل ليست دلالته عليه دلالة لفظية، ليست من سنخ الدلالات اللفظية اللغوية. وبالتالي فالوجوب ليس مدلولا عرفيا للصيغة، وإنما الوجوب مدلول عقلي لها. يستنتج الوجوب من موارد استعمال الصيغة بنحو الاستنتاج العقلي، ببيان أن غاية ما وضع له الأمر هو الطلب كما تقدم، غاية ما يستفاد من الأمر وضعان ولغتان هو الطلب الأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب، يعني هو كلي الطلب. ثم إذا صدر الأمر الموضوع للطلب على لسان آمر هو مولى، ولم يصدر ترخيص ولم يرد ترخيص من هذا المولى في المخالفة، فإن العقل حينئذ ينتزع من هذا الأمر لزوم الامتثال، أو فإن العقل يحكم حينئذ بلزوم الامتثال، وبعد حكم العقل بلزوم الامتثال ينتزع الوجوب. فإذا الأمر وضعا ولغة أقصى ما يدل عليه هو كلي الطلب. من ناحية الدلالة اللغوية لا يوجد تعيين لكون الطلب طلبا وجوبيا أو طلبا استحبابيا، غاية ما هنالك أن هذا الأمر الدال عرفا على كلي الطلب عندما يرد على لسان من هو مولى، من له المولوية، ولا يكون مصاحبا لترخيص في المخالفة، العقل في هذه الحالة يقول هذا أمر، هذا طلب صدر ممن له علينا المولوية، وهذا المولى لم يرخص في التارك، إذن فيجب امتثال هذا الطلب، يجب امتثال هذا الأمر، ومن حكم العقل بلزوم الامتثال ننتزع الوجوب. فالوجوب على كلام الميرزا واقع في طول حكم العقل بلزوم الامتثال. أولا يحكم العقل بلزوم الامتثال، وبعد ذلك نستفيد الوجوب وننتزع الوجوب. كما أن الوجوب على كلام الميرزا الذي يستفاد من الأمر ليس من قبيل الاعتبارات الشرعية، وإنما هو من قبيل العناوين الانتزاعية العقلية. منشأ انتزاع العقل بعد أن يلتفت إلى أنه حكم بلزوم الامتثال، يقول إذن هذا طلب وجوبي، يسمي هذا بالطلب الوجوبي. طبعا فليكن هذا يكون كاشفا عن الاعتبار الشرعي الصادر من المولى، لكن بالنتيجة ليس الاعتبار الشرعي الوجوبي هو المدلول المباشر لصيغة الأمر على كلام الميرزا. نتائج هذه النظرية ما هي؟ أن الوجوب ليس مدلولا وضعيا خارج تماما عن حيز المعنى الوضعي لصيغة الأمر أو لمادة الأمر. ثانيا، دلالة الصيغة عليه ليست دلالة لفظية لغوية عرفية. ثالثا، حكم العقل بلزوم الامتثال يتوقف على إحراز جهة المولوية في الأمر وعدم صدور الترخيص من المولى. رابعا، بعد حكم العقل بلزوم الامتثال وفي طول حكم العقل بلزوم الامتثال ينتزع العقل عنوان الوجوب، يسمي العقل هذا الطلب الذي صدر من المولى يسميه طلبا وجوبيا. خامسا، الوجوب المستفاد من الصيغة حينئذ ليس من سنخ الاعتبارات الشرعية، وإنما هو من سنخ المفاهيم العقلية المنتزعة. إذن هذه هي نتائج النظرية على كلام الميرزا رضوان الله تعالى عليه.
بعد الحكم بعدم بلزوم الامتثال بيرجع بيعتبر الوجوب،
يسمي، يقول ما دمت وجدت نفسي مرغما على أن ألزم المكلف بالامتثال إذن فهذا الطلب وجوبي، ينتزع يسمي، يقول أنا أسمي. ما هو الطلب؟ ما هو الوجوب؟ هو الطلب الذي أنتزع معه، هو الطلب الذي أحكم معه بلزوم امتثال. إذن ليس الوجوب على هذا الأساس سوى معنى انتزاعيا عقليا. نعم، لا بأس بأن يلتزم الميرزا بأن هذا المعنى الانتزاع العقلي يكون كاشفا عن صدور الاعتبار الشرعي من المولى. الآن نقرأ هذا المقدار. قال رضوان الله تعالى عليه، اللي عم قوله أنه أن الوجوب لا يكون اعتبارا شرعيا. الشرع عندما يقول افعل في حقيقة الأمر على كلام الميرزا ولم يعتبر الوجوب بقوله افعل، إنما هو أتى بلفظ دال على الطلب، وهذا الطلب ترافق مع عدم صدور الترخيص، والطلب المترافق مع عدم صدور الترخيص يحكم العقل بلزوم امتثاله. العقل بعد أن يحكم بلزوم الامتثال يلتفت إلى أن هذا، يعني يلتفت مرة أخرى إلى حكمه بلزوم الامتثال، ويقول إن الطلب الذي أحكم معه بلزوم الامتثال أسميه بالطلب الوجوبي. فالوجوب حينئذ من المفاهيم المنتزعة العقلية، يعني من المعقولات الثانية. نريد أن نقول مفهوم يخترعه العقل، ليس فيما صدر عن المولى وجوبا، ما صدر عن المولى مجرد الطلب الذي لم يترافق مع صدور الترخيص أو مع ورود الترخيص. إذا كان الأمر كذلك فالعقل الآن يأتي ويخترع مفهوما يسميه ماذا؟ يسميه بالوجوب. فإذن لا وجود في عالم مدليل الأمر، لا وجود لحكم نسميه الوجوب، أو لا وجود لشيء أو لعنصر نسميه الوجوب، إنما الموجود في عالم دلالة الأمر هو منشأ الانتزاع لهذا المفهوم الذي اخترعه العقل. فهذا إذن كأنه صار من قبل المعقولات الثانية. لا بأس أن يلتزم الميرزا، يعني لا يقال إذن أيها الميرزا كيف نستفيد في موارد الأمر أن الشارع المقدس اعتبر الوجوب، فيجاب عن ذلك بأنه لا مانع من أن يلتزم الميرزاء بأن هذا الأمر الانتزاعي العقلي، يعني أن العقل عندما ينتزع هذا المفهوم فإنه يكشف عن صدور الاعتبار الشرعي في نفس المولى. غاية الأمر أن نفس صيغة الأمر لا تكون هي الدالة بشكل مباشر على هذا الاعتبار الشرعي. نستكشف بنحو من الدلالة العقلية، بنحو من الملازمة العقلية، أنه بما أن العقل انتزع الوجوب من مدلول صيغة الأمر هنا، إذن فهناك اعتبار شرعي عند النار. كيف ننتقل من دلالة من وجود الدخان إلى وجود النار؟ من تمكن العقل من انتزاع الوجوب في هذا المورد يستفيد أو يستكشف، يستكشف ولو بدلالة الأن مثلا، أنه بما أننا انتزعنا الوجوب هنا إذن فالمولى قد اعتبر الوجوب بنحو الاعتبار الشرعي. يعني في عالم التشريع هناك اعتبار ولا بأس بأن نسميه حينئذ وجوبا. واضح جدا حينئذ الفرق بين هذه النظرية وبين النظرية المتقدمة. وفي ضمن النقاط التي لخصناها، النتائج التي لخصناها، يتضح الفرق واضحا وجليا بين النظريتين. وهذه النظرية كما نرى تدعي أن هناك منشأ آخر لاستفادة الوجوب غير الدلالة اللفظية، غير الواضح، لم يدل على الوجوب من باب أنه موضوع له، بل هو في حقيقة الأمر دل على الوجوب من باب حكم العقل بلزوم الامتثال. متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذا كان الآمر مولاه ولم يصدر عنه ترخيص في التالي. فكأن الميرزا في حقيقة الأمر، وإن كان لا يتبنى هذه النظرية عند المتقدمين، كان يوجد خلاف لعله تقدم في الحلقة السابقة أن حقيقة الوجوب ما هي. كان هناك رأي عند المتقدمين يقول هكذا: هو طلب للفعل مع نهي عن الترك، مع المنع من نقيضه، مركب. كأن نظرية الميرزا قريبة من هذا، ولا يدعي أن الوجوب، أن حقيقة الوجوب الذي هو من أحكام الشارع، أنه مركب من المنع عن النقيض. نعم، هو يقول بالانتزاع، لكن تشبه تلك النظرية. أننا كيف نستفيد حيثية الإلزام وحيثية الوجوب؟ الواسطة التي جعلها الميرزا مثبتة لذلك ما هي؟ هي عدم ورود الترخيص من قبل الشارع المقدس. فهو التف، يعني لأن نفس الطلب كان طلبا لزوميا، بل هذا الطلب لأنه ترافق مع عدم الترخيص فإنه استفيد أو حمل على الوجوب بالبيان الذي ذكرنا. قال رحمه الله: ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة هذا الطلب وجوبا. إذن على كونه وجوبا. طبعا التبادر الذي يتحدث عنه هنا المصنف ليس هو التبادر الذي جعلناه علامة على الوضع. بحكم التبادر يعني الانسباق العرفي العام، ما يفهمه العرف العام من استعمالات الصيغة والمادة أولا وبالذات، ما هو؟ هو الدلالة على الطلب الوجوبي. غاية الأمر هل هذا التبادر حقيقي أم لا؟ هذا يختلف بحسب النظرية. اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول: إن ذلك بالواضح، يعني إن دلالته على الوجوب وإن تبادر الوجوب منه بالواضح، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع اللزومية، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. هون إذا الإخوان بدققوا، لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية. لماذا لم يقل للطلب والنسبة الطلبية، أو للإرسال والنسبة الإرسالية؟ لماذا صحح المصنف في باب المادة أن تكون موضوعة للطلب، لم يصحح في باب الصيغة أن تكون موضوعة للطلب بل للإرسال، للنسبة الإرسالية. هذا التفاوت بين التعبيرين لابد أن يكون هناك مطلب يختبئ خلفه، والله العالم. إذن بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزوميا، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. واضح؟ إذن هذا ليس لا يكاد يكون لمجرد التفنن في العبارة. ودليل هذا القول هو التبادر، ولكن ماذا؟ لا لوحده، بل مع إبطال سائر المناشئ الأخرى. إذن لابد من إحراز المقتضي وهو موجود بحسب الفرض، ولابد من إبراز عدم وجود المانع، إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر.
هو قول هيك ولا هو صحيح؟
شو قول؟
هو قول أنه الأمر لا طلب.
لا لا أنا.
ولا هو صحح من هذا القول؟
الآن يعني ما هو لأنه يبني على ذلك. أيضا النسبة الطلبية، يعني فيك تقول الطلب والنسبة الطلبية والإرسال والنسبة الإرسالية. ليش هونك الطلب وهون النسبة الإرسالية؟ القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ذلك يعني استفادة الأمر من الوجوب من الأمر، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلول الدليل اللفظي هو الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة. طبعا في كلام الميرزا أنه لابد أن يكون الأمر مولا، يعني المفروض في الأمر أن يكون مولا حتى يكون مع عدم الترخيص، حتى يستفاد الوجوب ولزوم الامتثال. لكن هذه النكتة طواها المصنف في هذا البحث لعله لوضوحه. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ، يعني بلحاظ أنه يحكم العقل بلزوم امتثاله، يتصف بالوجوب. بينما شو لك؟ وكل طلب لا يقترن، أنتوا نقلتوا خليكم معنا، فتنًا يتصف، فتنًا وبهذا اللحاظ يتصف، ها؟ وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. في مشكلة بالخريطة الذهنية شخص. بينما إذا اقترن في الترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش نظرية الميرزا بمناقشات ثلاث، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.